إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن لهذه الأيام يستعد أناس كثيرون من المسلمين لأداء مناسك الحج، والحج عباد الله أحد أركان الإسلام، وقد فرض الله عز وجل على الناس على المسلمين أن يحجوا في العمر مرة، وما زاد على ذلك فهو نافلة. قال الله جل في علاه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي صحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. في رواية في الصحيحين أيضا: وصوم رمضان وحج البيت. كلاهما روايتان صحيحتان. فنعم عباد الله، والحج كما سمعتم واجب بالعمر مرة على المستطيع، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أفضل الأعمال، فقال: إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وجاء في السنن من حديث ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. أيها الناس، سنقف في هذه اللحظات مع صفة الحج باختصار، وقد كتبت في ذلك رسالة ولله الحمد، ولكون المقام لا يتسع بذكر الأدلة نزيد على الرسالة، ولكن نذكر مختصرها في هذا المقام لمن ربما لا يمكنه أثناء المناسك أو أثناء أداء المناسك أن يرجع إليها، وربما يستمعها في هاتفه أو فيما أشبه ذلك. أيها المسلمون، الحج له مواقيت زمانية ومواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صحيح أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، على خلاف في المسألة مذكور في موضع. فإذا فرض الحج الحاج المسلم فيفرضه في هذه الأشهر، فلا يصح أداؤه في غيرها، لا يصح أن يبتدئ الحج قبل ذلك، وإنما في هذه الأشهر على ما يأتي تفصيله. وأتم وأكمل حديث في الحج حديث جابر بن عبد الله الذي رواه مسلم في صحيحه برقم 1218. هذا أوسع حديث وأشمل حديث، ولا يعني هذا أنه جمع جميع مناسك الحج، وبقيت أحاديث أخرى في الصحاح والمسانيد وغيرها والسنن، أي نعم، لكن هذا أشمل وأجمع ما في الباب. فهكذا ينوي الحاج الحج في أشهر الحج. ثم إذا جاء وسافر إلى الحج فإنه يجب عليه إذا مر بالميقات أن يحرم. وقد وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. والحديث في الصحيحين عن ابن عباس بن عمر، وجاء من جابر وغيره، ووقع عليه الإجماع أنه وقت ثلاث عرق لأهل العراق. هذه مواقيت معلومة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن جاء من طريق أهل اليمن أو من طريق اليمن، سواء كان من أهل اليمن أو من أهل الصومال أو من أهل أفريقيا، فإنه يحرم من محمال بميقات أهل اليمن. ومن جاء من طريق الشام، فسواء كان من أهل الشام أو من غيرهم، إذا جاء من تلك الجهة فإنه يحرم من ميقات أهل الشام. وهكذا سائر المواقيت. ولا يجوز للمسلم أن يتعدى الميقات إلا بالإحرام، إلا أن يكون محرما، أي نعم، ولابسا ويلبس ثوب الإحرام. فإذا جاء إلى الميقات فإنه ينسب له أن يغتسل، ولا بأس أن يتطيب قبل إحرامه، كما في حديث عائشة في الصحيحين، يتطيب ويلبس ثوب الإحرام. والإحرام يتكون من إزار وإداء، فإزار يلفه على سفه الأسفل، أي نعم، على حكم ممادون يلفه عليه، والآخر الرداء يجعله يمال على سفه العلوي. هذا ثوب الإحرام. فإذا اغتسل، والاغتسال مستحب، وأما ثوب الإحرام فهو واجب، فيلبس الإحرام. وإذا لبس الإحرام وركب دابته سبح وهلل وكبر أمام الصحيحين من حديث أنس، ثم هلل بالإحرام. وأفضل المناسك هو التمتع، فمناسك الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، كلها جائزة بالإجماع، ولكن أفضلها على الصحيح هو التمتع. ولهذا سنذكر في هذا أفضل الحالات، أفضل حالات الحج وهو التمتع. فإذا ركب دابته وسبح وحمد وكبر، سبح الله وحمده وكبر، بعد ذلك إذا تحرك للدابة أهل فيقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. ثم يهل بعد ذلك وإن كان خارجا، وهو أليل ماذا يشمل الحج العمرة والحج، فيقول: لبيك اللهم ماذا حجا ماذا خارجا بعمرة. وإن كان مفردا يهل بالحج فقط ولا يكون معه عمرة، وإن شاء أن يعتبر بعد ذلك اعتبر بعد الحج. ثم إذا أهل بعد ذلك يكثر من التلبية، وهي قول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وله أن يذكر الله في التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل وسائر الذكر، ولكنه لا يجوز له أو ماذا؟ لكن هذه الصيغة أفضل الصيغ. ثم يحرم عليه حال الإحرام أن يلبس المخيط أو المخيط الذي يكون محاطا أي مخيطا بإحاطة أو مخيطا أو ماذا، يحرم عليه الجماع ودواعيه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وهكذا يحرم عليه أن يلبس الصافية والسراويل، وهكذا أيضا يحرم عليه ارتداء الثيب لاستدامته. أي نعم، يحرم عليه ارتداء الثيب أن يتطيب من جديد أو أن يقص ماذا شعرا أو شيئا من هذا، ويستمر بالتلبية إلى أن يرى الكعبة. ويستحب له أن يغتسل إن أمكنه، إن أمكنه أن يغتسل يستحب له أن يغتسل قبل دخول مكة أو لدخول مكة. فإذا دخل مكة فإنه يستحب له كما سمعت أن يغتسل لدخول مكة، ثم إذا رأى الكعبة قطع التلبية، يقطع التلبية عند رؤيته للكعبة. أي نعم. والأفضل أنه يدخل من الباب الذي يقابل الحجر. أي نعم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب أبي شيبة، حديث ضعيف لكن سياقه حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، سياقه يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من ذلك الباب الذي يسمى اليوم باب السلام. أي نعم. فيدخل، فإذا جاء يستحب له أن يأتي إلى الحجر مباشرة ويقبل الحجر أو يستلمه، فإن عجز عن هذا أو ذاك لا سيما مع الزحام، فإنه إذا قابل الحجر الأسود فإنه يشير إليه، يشير بيده هكذا، يشير إلى الحجر نعم ويكبر، ثم يطبع، ثم يطبع. والاطلاع أن يجعل ثوب، ماذا الثوب الذي يلبسه هكذا، يجعله من تحت إبطه، فيكون كتفه الأيمن بارزا ويكون كتفه الأيسر مغطى، فهذا هو الاطلاع وهو أعون على المشي. ثم إن أمكنه أن يرمل، أن يسرع بالمشي في الثلاث الأسواق كلها، هذا هو السنة ومستحب، وهو مستحب وليس على النساء رمل. والمرأة تحرم في ثيابها، المرأة تحرم في ثيابها ولا ترفع صوتها بالتلبية ما يسمعها الأجانب. نعم. ثم بعد ذلك إذا فعل مثل هذا واطبع فإنه يطوف سبعة أطواف، يجعل الكعبة عن يساره ويطوف هكذا ويطوف حولها، وكلما حاب الحجر إن أمكنه أن يقبله قبله، وإن لم يمكنه أن يستلمه بيده أو بعود فعل، وإن لم يمكنه هذا أو ذاك أشار إليه، وقد وضعوا لمبة خضراء عند محاذاة الحجر ويذكرون على هذا. أي نعم. ثم كما سمعت إن أمكنه أن يرمل الثلاث الأسواق كلها، هذا هو الصحيح. وما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا الثلاث الأسواق ويمشوا بين الركنين، فهذا كان قبل. أما ما جاء في حجة الوداع فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، رمل من الحجر إلى الحجر، وهذا نص عليه النووي، وأن الأول كان منسوخا. أي نعم. وإلا يمكن، وهذا هو الحاصل أنه لا يمكن مع الزحام، فيطوف هذه في ماذا، يطوف بالبيت ويطوف بالبيت العتيق، فيطوف سبعة أطواف، يمشي يمن يرمل بالثلاثة الأول إن قدر، ويمشي من أربعة الأربعة الباقية، ولا يكون الرمل ولا الاتباع إلا في طواف قدوم، إلا في طواف قدوم لا يكون في غيره، طواف التنفل. أي نعم. وليس على النساء كما سمعت اطباع ولا رمل. ثم له أن يذكر الله بما شاء في ذلك. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، والحديث فيه ضعف، لكن له أن يذكر الله بما شاء من الذكر وأن يقرأ القرآن. أي نعم. وله أن يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الحال، وله إذا مر بالركن اليماني أن يستلمه بيده فقط لا يقبله إن أمكنه، وإن شاء هذا مستحب، خلاف ما يفعله كثير من الحجاج، بعضهم يلعقه وبعضهم يقبل، هذا خطأ. إنما المشروع فيه أنه يستلم، وليحذر الحاج إذا طاف البيت أن يطوف لداخل ما يسمى بالحجر الذي يسميه الناس اليوم حجر إسماعيل، ولا تطلق هذه التسمية، وإنما يطوف من وراء الحجر لا من داخل الحجر، فهذا طاف من داخل البيت لم يطوف بالبيت، وإنما يطوف من وراء الحجر. أي نعم، أي يطوف بالبيت، لأن هذا الحجر من يعتبر من البيت. فإذا بلغ 7 أطواف بالبيت نعم، وانتهى مقابل الحجر السابعة نعم، أشار إليه ثم ذهب إلى مقام إبراهيم وصلى خلف المقام 2 ركعة يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، 2 ركعة الفجر، هكذا الحجاج. أي نعم، فإن أمكنه أن يصلي خلفه ولا يضر الحجاج ولا يضر الطائفين، نعم، وإلا تأخر عنه قليلا، ولو صلى في مؤخرة الحرم فهذا لا حرج، بل لو صلى في البيت، لكن لو في الحرم أولى. أي نعم، لكن بعضهم يحاول الاقتراب من مقام إبراهيم فيصلي لا يؤذي الناس، والصلاة مستحبة هنا، قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فنعم يأتي ويصلي وإلا تأخر حتى لا يؤذي الناس، ثم إذا صلى 2 ركعة عاد إلى الحجر، فإن أمكنه أن يقبله أو أن يستلمه فعل، وإلا أشار له إشارة وخرج من باب الصفا وصعد جبل الصفا. ومعلوم اليوم وهو معلوم ثم إذا صعد الصفا اتجه إلى الكعبة ودعا بذلك الدعاء. يا الحجاج، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم اتجه إلى الكعبة، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بين ذلك، يدعو بما شاء ويكرر ذلك 3 مرات هكذا، ثم إذا فعل ذلك ودعا بما شاء الله انطلق إلى المروة. انطلق إلى المروة، فإذا وصل الوادي أسرع فيه، كما جاء من حديث امرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الوادي إلا جدا. أي نعم، وهم قد وضعوا علامات اليوم، وضعوا علامين أخضرين لمبتان خضراء، ماذا خضراوتان نعم، بينهما مثل أي علامة، لأنه مصر الآن يعرف الوادي. ثم يمشي حتى إذا وصل المروة، اتجه الكعبة وقال نفس الدعاء الذي قاله في الصفا، في الصفا. أي نعم، يفعل ذلك 7 مرات ويكون انتهى عند المروة، المرة 7 يكون وقف عند المروة، فهنا يذهب ويحلق أو يقصر، يحلق أو يقصر، والحلق أفضل. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم اغفر ويرحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر المحلقين 3 مرات قال والمقصرين. فنعم، التقصير جائز والحلق أفضل، والمرأة تقص شعيرات في فعلها لا تحلق، ليس على المرأة حلق إجماعي. أي نعم، وإنما تقص شيئا من فعلها، فهنا تكون نهاية العمرة في حق المعتمر، ويكون نهاية العمرة أيضا في حق المتمتع للحاج، فهنا يحل له سائر ما كان حرم عليه أثناء إحرامه. ثم إذا كان يوم الثامن، إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة، فإن الحاج يلبس إحرامه ويهل بالحج من مكة، ويهل بالحج من مكة، ويقول ذلك الدعاء: لبيك اللهم لبيك، وهكذا، ويتجه إلى منى. هذا في اليوم الثامن، ما يسمى اليوم التروية، سمي اليوم التروية لأنهم كانوا يروون الإبل، أي يجهزونها، يجهزون الماء، أي نعم، لمنى. ثم ينطلق إلى منى فيبيت بها، فيبيت ذلك اليوم بمنى. فإذا كان صباح اليوم 9 الذي هو يوم عرفة، فإن الحاج يذهب إلى نمرة، ولا يذهب إلا بعد ارتفاع الشمس، ثم يذهب إلى نمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى نمرة ونصبت له غبة بنمرة، فصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثم إذا صلى الظهر والعصر بمنى بنمرة فإنه بعدها يذهب إلى عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حج عرفة، يذهب إلى عرفة فيبقى فيها ويذكر الله عز وجل ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة مما يباح، يدعو ذلك ويقبل على الدعاء وعلى الذكر إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. وإذا غربت الشمس فإنه بعد ذلك يتوجه إلى مزدلفة، والتي يقال لها جمع ويقال لها المسح الحرام. أي نعم، كل هذه تسمية وردت في الأدلة. فيذهب ولا يصلي في عرفة إلا إن كان خاف فوات الوقت، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعرفة فيها، صلى الظهر والعصر بنمرة وصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة، فيذهب فيبيت بالمزدلفة. إذا وصل ولو وصل بعد نصف الليل أو نصف الليل يذهب فيبيت صلي المغرب والعشاء بها، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب تلك الليلة. أي نعم، ثم يبيت. والأحسن أن الحاج لا يستغل تلك الليلة بذكر ولا بقيام، والأحسن أن ينام لأن وراءه مناسك كثيرة في اليوم الثاني، يوم النحر، يوم العيد. أي نعم، ثم يبيت بها ويصلي بها الفجر ويسفر ويبقى يجل حتى يسفر، فإذا أسفر فإنه ينطلق، ينطلق الحاج فإذا مر بوادي محسن أسرع كما جاء به جابر. فإذا جاء نعم يأتي جمرة العقبة الأولى، جمرة كبرى، ولا يرمي الحاج يوم العيد إلا هذه الجمرة. أي نعم، لا يرمي غيرها. والأحسن أن يكون معه من الحصى ينقض معه العلم ويسر، بعضهم يعده ربما قبل يومين أو ثلاثة. جاء ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل حصى الخد، أي حصى صغيرة يرمي بها. وجاء الترتيب في هذا اليوم الذي هو أكثر أيام في مناسك الحج، يوم النحر، يوم العيد، على مادة رمحة، راس الرمي والذال الذبح والحال الحل، فهذا أفضل ما يفعله. ثم بعده يطوف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وليطوف بالبيت العتيق. أي نعم، فإن لم يمكنه ذلك فأي شيء فعله، قد جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره افعل ولا حرج. قال يا رسول الله رميت قبل أن أذبح، قال افعل ولا حرج. فالأحسن أنه يرمي الجمر ثم بعد ذلك يذهب ويذبح ما لا هديه إن كان له هدي، فإن لم يكن له هدي فإن المتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رجع، سبعة إلى رجع. أما القارن فإنه يسوق الهدي معه، وأما المفرد فلا هدي عليه أصلا. أي نعم، ثم بعد ذلك إذا نعم يذبح هديه ثم يحلق رأسه ثم يذهب ويطوف طواف الإفاضة. فهذا يعني هذه الأعمال التي مع الزحام بعضهم قد ينتهي من الطواف مع هذه الأمور التي في نهاية اليوم بعضهم لا يقدر، وله أن يذبح هديه أو ينحر سواء في يوم العيد أو في سائر أيام الحج، لكن هذه هي أفضل. فإذا طاف طواف الإفاضة بمكة فإنه يعود ويبيت بمنى، يعود ويبيت بمنى، ثم بقية أيام التشريق يرمي الثلاث الجمرات كلها، يرمي الثلاث الجمرات كلها، نعم كل واحدة بسبع حصيات، كل واحدة بسبع حصيات. فهنا يكون انتهى من حجه وماذا وقضى سفته. فإذا أراد أن يسافر فإنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض لا يجب عليها، أما ما عداها فإنه يجب عليه. هذا ملخص أحكام هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.